هو كثير نفقد معاني الأشياء، من أولها مثلا أنت فقدت شيء عزيز عليك. قلت لك أني أنا فقدت العقل لفترة من فترات حياتي ورجعت، يعني شيء ضرب من ضروب الجنون. مرض الفصام له التباسات كثيرة، حتى على المريض نفسه يلتبس عليه بعض المعاني ويخلط في بعض المعاني، فلا يلام حتى المجتمع لما نسميه مثلا انفصام الشخصية،
الجنون،
الجنون، الأشياء هذه. هو حقيقة فيه شيء قريب من الجنون، ولكن الفصام هو مرض عقلي يحدث فيه خلل في التفكير ومن ثم المشاعر ومن ثم السلوكيات عند المريض، ويعتبر اضطراب نفسي. يسمع أو يرى شخصيات معينة معروفة أو غير معروفة تصل بالمريض أنه فعلا قد يتحدث مع اللي في الشاشة، شاشة التلفاز مثلا، على خلنا نقول قناة أخبارية مثلا، فيعتقد اعتقاد 100% عنده أن الإنسان هذا قاعد يتكلم عنه. قد يعتقد المريض شكل أو بآخر أنه إنسان مقدس، قد يعتقد أنه ذو قدرة عالية في العالم ذا بيحقق شيء كبير، وهذا اللي يسمونه المصطلح العلمي له ضلالات، ضلالات عظمى أو ضلالات صغرى. من الضلالات الكبرى أنه مثلا يعتقد أنه نبي، أنه رسول. أشهر ما يقع على المريض مثلا، يقع على أنه مثلا المهدي المنتظر، أشياء هي ضلالات كبيرة تحدث من المرض اللي فيه. ما هو أنه يعتقدها 100% وإنسان كامل عقلا، أنه عقله كامل ويعتقد مثل هذه المعتقدات في بيئته وحسب خلفيته في الحياة. مثلا حنا مسلمين، أصاب مريض مسلم تيجي معتقدات الدينية مثلا، يعتقد انه مرسول من قبل الاله مثلا، يعتقد انه مثلا ينزل عليه الوحي، اشياء كبيره جدا. وقد يعتقد المريض انه يكون مثلا من احد اجداده التاريخيين، يعني جد له في الجد الرابع، في الجد السابع، الجد العاشر، يخرج له ويحدثه الثقافه خاصه او الخلفيه للمريض، يحدث الفصام على نفس ذيك الخلفيه. هي نوبات الدهان لا تقل مع الاستمرارية على العلاج. إذا صار ما في علاج يعني قد ينتهي بالحال، كان قديما يصنف المجنون، حاليا يعتبر شبه مجنون ولكنه مثلا مشرد في الشوارع. قد يكون يعتقد أنه من أثر المخدرات عليه، أنه صار تأثير إلى أن أذهب عقله مثلا، يصبح كأنه في عليها أعراض من أعراض المستخدمين المخدرات. يعني تقريبا طريقة العلاج فيه طبيا العلاج الكيميائي اللي هو الدواء بالحبوب هذه، او عن طريق الحقن الابر، في شيء طويل مفعول اللي ممكن ياخذ 3 اشهر، في عن طريق الصدمات الكهربائيه. الصدمات الكهربائيه هذه توجه موجات كهربائيه للدماغ بحيث انه يستعيد صحته، ونصح فيها بعض الاطباء في الحالات الشديده جدا اللي قابليتها للعلاج كانت أقل. فيه عدة طرق الأدوية، ولكن فيه قد يجد أو نجد من بعض المجتمع أنه يقول تجنب العلاج الكيميائي، هذا في إدمان، وهذا فيه يعني ما عاد تقدر تتركه. التفكير الأول بس أنه اللي نبغى نقوله، جودة الحياة مع الأدوية جيدة، ما فيها إدمان. سالفة الإدمان هذه لا يمكن تكون، لأن العلاج أصلاً قاعد تستفيد منه، ما هو حالة إدمان، حاجته أصلاً. لو جينا للحاجة، أنت في حاجة للعلاج. ممكن في الذاكرة تصير حادة، في الذاكرة أشياء طفولة، يتذكر تفاصيل حياة بعد المرض. يعني الذاكرة في 3 أشياء اللي هي التعلم وسرعة الحفظ والذكاء، قد يتغير مع المرض. من ضمنها أنا يعني بالنسبة لي أنا شخصياً الذاكرة عندي صارت أعلى أو حادة، حتى مستوى الحفظ عندي صار عالي، أحفظ أكثر من غيري في مثلا ترتيب لعبة معينة، صرت يعني عندي الحفظ هذا موجود. أما بالنسبة لأن تأثيرها عليه، ما أعتقد أنها تأثير قد ما الدهان نفسه يأثر على العقل، ما هو الذاكرة، ما وجدت ترابط بين الذاكرة والدهان. الأعراض الإيجابية يكون نشيط لدرجة أنه يعتقد أنه نشيط ذهنياً، لدرجة أنه يعتقد بأشياء تصنف من العظمة أو من العظماء أو من
عنده طاقة،
عنده طاقة شديدة، وهي حالة ذهنية، والهرمون المسؤول عنها هو مادة الدوبامين. مادة الدوبامين مرتفعة جدا عند مريض الفصام، وتشتغل في مناطق ومناطق لا تشتغل فيها، تشتغل في مناطق في الدماغ مرتفعة جدا، فيحدث ذلك الاضطراب. مريض الفصام زيه زي مريض السكر والضغط. هل عرف للمريض سكر علاج تام؟
لا،
ما في، لازم يستخدم الأدوية باستمرار كل يوم في الوقت المعين. في مرض الفصام مزمن لو ترك الأدوية على طول بينتكس بعد أكاد أجزم أنه شهور أو أقل. الأعراض الذهانية كلها تذهب إما بالكلية أو جزئيا أو على حسب استجابة المريض. التعامل معها يجب يكون بحذر شوي، في مهدئات للحالة الذهنية اللي يمر بها المريض، ولكن العلاج باستمرار بكل يوم أو حتى عن طريق الحقن اللي هو طويلة المفعول تقلل من هذه الانتكاسات وحدتها، يعني ما يكون لها حدة كبيرة. الصبر على النتائج مهم جدا في مثل الحالات هذه، لأن بعضهم قد حقيقة قد لا يستجيب. الأشياء اللي لازم يتجنبها اللي عدة عوامل، من ضمنها أول عامل أنه إذا عرف المريض أنه مريض أنه يتجنب الضغوط، يتجنب الوحدة، البعد عن المجتمع، يعني الأصدقاء بالأهم، الأسرة، المناسبات الاجتماعية، لأن العزلة تغذي الهلاوس السمعية والبصرية. يكون في عزلة أحيانا من المرض يضطر أنه ينعزل ليسمع مثل ذلك الهلاوس سواء سمعية بصرية. الجزء اللي ما جاوبناه اللي هو السلبي، الإيجابي كان أنه في حالة ذهنية شديدة يعتقد منها أنه مثلا إنسان عظيم جدا، تصل بها إلى المرحلة السلبية اللي قلناها اللي هي مرحلة الاكتئاب الشديد، يكتئب من الوضع اللي حصل له بالكامل، محاولات انتحار، قد يصل تنجح بعض المحاولات، بعض المحاولات لا تنجح. إيش اللي صار؟ أول شيء في البداية كنت إنسان يعني مقبل على الحياة، كنت راعي أسرة، عندي وظيفة، كنت أكمل دراستي. في أثناء المرحلة هذه يبدو أنه كان فيه شيء ما كنت ماني مستعد له، وفجأة حصل اللي ما كنت أتوقعه، جاء معي على شكل وسواس. وسواس زي ما تقول ما كان الواحد مستعد أو كان يرغب في الفكرة. قد يأتي المرض على شكل وسواس قهري في بدايته، يعني أول شكل له، ولكن الموضوع صار أكبر. الموضوع هو زي الانفجار، انفجار في هو ذهني، ولكن حصل الانفجار في الدماغ وصرت أسمع الأصوات هذه. وبدأ معي هادي عمري يمكن 27 سنة، 2013 تقريبا بدأ معي المرض، وبدت الحالة تتضخم إلى أن صرت أني مثلا عدواني، أشك أنه مثلا أحد الأصدقاء يتكلم فيني بشيء سيء، أشك أنه مثلا يتكلم فيني، وحقيقة ما أتكلم، ولكن كانت شكوك إلى مرحلة أني رحت بغيت أعتدي عليه. أي وصلت إلى مرحلة الاعتداء. تفاقمت الحالة إلى أن زادت الأصوات وزاد الهلاوس البصرية. بدايتها مثلا كانوا يوصفوني، مثلا كان يوصفون مثلا وضعية الجلوس، يا حليل جالس، يصفون حالتي. يصفون حالتي عالم ثاني. أنا في عالم ثاني مغيب عن الوعي تماما، أنا في العالم هذا اللي كله أصوات ومشاهد بصرية ولكنها هلاوس خارج عن نطاق الواقع. وتفاقمت الحالة إلى أن حصل حالة انفصال بيني أنا وزوجتي، وتركت الجامعة وتمسكت في العمل من شدة الضغوط اللي كنت أمر فيه. تمشكلت يمكن مع أصحابي مثلا من ضمن يعني
فعلات.
الحالات أني بغيت أعتدي عليهم، في هلاوس وفي شكوك أنها يتكلمون في ظهري أو في قفاي أو من الأمور دي. أنا في عالم ثاني كنت أعتقد أن العالم تسمعني وأنا جالس في مكاني وتسمع الأصوات هذه معي، تطورت لأنها صارت هلاوس بصرية، صرت أعرف بعدين أن اسمها هلاوس ولكنها صور، صرت أعرف أنه الصوت مثلا لجهة معينة، الصوت مثلا أنا ما بتكلم عن الشيء الهلاوس قد ما أتكلم أن فيها أوامر، بعض الأحيان تأتي على شكل أصوات آمرة، نفذت بعضها. بعد فترة من المرض يمكن سنة أو سنة ونص ما كنت متمسك في الحياة إلا في عملي، الشيء الأخير اللي بقي لي في الحياة عملي، وكنت في عزلة عن الناس وكنت أتجنب الناس لأني كنت أعتقد أنهم يسرقون أفكاري، أفكاري عظيمة وأنها راح تنسرق، وإذا انسرقت يستغلونها ضدي أو أنه من هالأمور، أو أحيانا قد تأتي على شكل أنه مثلا أحدث الناس بالأمور ساكن الحالي ومعي الأصوات هذه وخلف في عالم آخر مغيب عن الوعي، يعني مغيب المصطلح الصحيح لا اللي فاقد للبصيرة، كنت أعتقد أنه قدري كذا أو أنها كانت حاجة مقدسة مثلا، أنها كان نوع من أنواع الوحي من جهات معينة، نعم لهم صوت معين، لهم شكل معين،
لهجة
معينة.
كيف؟
يعني قريبة من لهجة الإنسان حقيقة في الحقيقة.
كيف؟
صوت كنا زي صوتي الآن اللي تسمعه.
وما يجيك ببالك إنه صوت من وين جاء؟
في البداية كنت مع الأصوات هذه، يعني كنت أمكث وقت بالساعات عشان أسمع مثل هذه الأصوات، كنت أطلع لأماكن خالية في الصحراء في الشوارع وأنا في السيارة مجرد أني أسمع هذه الأصوات، كيف أنا ما سويت حادث، كيف أنا ما يعني طحت في حفرة، الله اللي ستر علي، سبحان الله، يعني في أشياء عجيبة مرت علي أقول سبحان الله، حفظ الله للواحد أكبر من أي شيء. ولكن العظيم في الموضوع أني كنت مؤمن فيها 100% أنها أصوات معي ومن خاصتي ومقدسة عندي، وزي ما ذكرت لك أنه جزء منها شيء من الوحي. تطور الحال إلى أني قلت له ما بدل ما هم يسمعوني أصلا يسمعوني الأصوات أزيد عليها وأتكلم، هنا
تبدأ الفضيحة،
تخيل أنك هلوسة وتتفوه فيها، موضوع كبير درجة أني كنت أقول لهم أنا رسول أنا نبي، لأنها متجذرة عندي من قوة الدهان.
حصلتها أتباع دينك؟
ما أحد اتبعني، ولكن وسيلة أنهم يستنتجون شيء معين. كيف يستنتجونه؟ أن مثلا كيف الآدم إذا يجي بمثل هذه المعتقدات ومثل هذه الأفكار، من ناقشت أنا ناقشت أقرب واحد كان لي في ذاك الوقت أخوي الكبير، كنت أبغى أقنعه وأضمه معي، لما كنت أبغى أقنعه لم يستجيب، يعني استنكر الموضوع، ما تجاوب.
تجيني تقول أنا رسول وتقول لي الموضوع مرعب.
شك في المخدرات، كلم مستشفى العمل، جاء مستشفى العمل على بلاغ أنه
نبراس،
الإنسان نبراس
مخدرات،
أن الإنسان هذا يستخدم مخدرات ويجب علاجه بأسرع وقت. ما كنت متعاون ولكن بالإجبار رحت للمحجر، يمكن بعد 6 شهور مرحلة السماع هذا. أنا لما أقول مرحلة السماع من بداية المرض، هو أغلب ما يجد مريض الفصام سماع الهلاوس السمعية والبصرية، وقد تكون جميع أنواع الهلاوس.
أخذوك إيش صار؟
أخذني نبراس، داني للحجر، أول يوم لي في المصحة قابلت الدكتور، في اليوم الثاني بعد ما حجروني في المحجر الصحي قال لي الدكتور هل تسمع أصوات؟ قلت إيوه أسمع أصوات. إيش الأصوات؟ إنه أنا فلان، وقال لي إنك أنت مثلا رسول ومن هالأمور، وإنه هذه رسالتي.
كم قعدت هناك؟
قعدت يمكن شهر، الوضع كان مزري لأنه سبحان الله تخيل إن إذا أنت محجور أصلاً أيام الحجر كورونا كنت تتعب نفسياً، ما بالك إنك في محجر صحي وأنت ما أنت عارف إيش مشكلتك.
والناس اللي هنا؟
الناس اللي هناك كان في ناس منهم مرضى نفسيين وفي ناس في حالة إدمان شديد. أنا أصلاً ما كنت يعني أدري أصلاً عن الأمراض النفسية بالكلية ولا أدري إني مريض ولا أدري.
حالتك بسيط.
أنا حالتي أهون واحد فيهم. ما أثرت علي ذاك التأثير قد أنه خفت الأصوات هذه مع الأدوية.
ما اخترت بال...
خفت. وكنت بس أراقب متى أطلع لأن أنا ما فيني شيء، أنا مظلوم مبلغ عني أني مخدرات ولا طلع فيه.
اقتنعت بالعلاج، خفت الأصوات، الوضع حلو.
لا أبغاها تعود.
اشتقت لهم؟
اشتقت للأصوات. أبغاهم يرجعون لي عشان عندي الاعتقاد الكبير الأعظم ان عندي رساله.
هذول حقتين حق المستشفى،
هذا ضدي، هذول اعداء، هذول لمرضين. طبعا بعد ما افصحت الاخوي عدى هذه مره، المره الثانيه، المره الثالثه، وانا مصر اني عندي رساله وابغى اقدمها. عرض علي انه يقرا علي، عرض علي القارئ، قلت انا ما فيني شيء ولا يمكن انك تقرا علي.
اصل ليش تقرا علي؟ انا الرسول، انا اللي بقرا عليك.
هذه فعلا شعور متضارب قد ما هو كنت أحس فيه 100% صح، أنه أنا كيف أنا المقدس، أنا مثلا من قبل الإله، رسول من قبل الإله وتقرأ علي؟ لا يمكن. وفي الأخير طلعت من المجلس هذا وما قرئ علي. بقيت على هالحال يمكن 5 سنوات، 5 سنوات بدون علاج، مع الأصوات، مع المعتقدات، مع العالم، العالم الرهيب ذا، عالم ثاني أنا فيه، عايش فيه، متأقلم معه، إلى درجة أنه ما عاد أبغى أفارقه، إلى درجة أني كنت ما أبغى أحد غير هالأصوات. أنا كنت موظف في أرامكو واستمريت معهم، كان العمل طويل شوي، فترة طويلة، التزام عالي، ضغوط عالية، فلا ولكن سبحان الله وجدت أني أنا متمسك فيه. مثلاً لمسألة الراتب، مستقبلي، ما جاتني فكرة أني مثلاً أفصل من العمل، أستقيل من العمل، الأمور ذي، لا، بديت بالرسالة من وعود من الأصوات هذه الآمرة، وأنه أنت إنسان راح ينزل عليك عيسى بن مريم عليه السلام.
هلو.
بينزل عليك في منطقة، في مناطق المملكة. سافرت بالطيارة، حجزت طيران وسافرت.
يا سلام، الأصوات،
مكان معين يقولون روح المكان هذا.
هذا بأمر الأصوات،
هذا من الأوامر، من الأصوات الآمرة.
أثناء السفر وش كان يقولون؟
مثلاً أنه
عيسى ينتظرك،
مثلا صلى الله عليك وسلم، مثلا توصل المرحلة زي كذا، عليك السلام وعيسى بانتظارك، وانتظر بس اللحظة اللي يأمر فيها الله انه ينزل عيسى بن مريم عليك.
بالمنطقة هذه،
بالمنطقة اللي رحت لها بالطيارة. بعدها رحت فعلا اليوم الثاني اللي هو الموعد المعين اللي حددت انا وياهم،
المكان.
انتظرت بالساعات، لم ينزل عيسى بن مريم.
وينك يا عيسى؟
عيسى بن مريم في السماء، لم ينزل. إذن إيش اللي بيحدث؟ عكس الوعود هذه كلها. يمكن قعدت 4 ساعات إلى مرحلة أني تعبت.
الأصوات
أنهكتني، قلبت علي الأصوات. أي أنت أصلاً ولا شيء، أنت ولا، وهي يعني فيها منطق شوي أنها تقلب علي، لأن أنا بنفسي ما تقبلت الأصوات ورحت وأنفيت العهود هذه ورجعت بالطيارة ورجعت. الأحيان أكتب في نوتات، أكتب الهلوسة الفلانية، أكتبها، وإنها أمر مثلاً، إذا كانت أمر أكتب الهلوسة الفلانية. رجعت بالطيارة متزاعل معهم، قطعت كل النوتات مرحلة أني ما عاد أسمع لهم وأن في شيء ما هو صح.
وماني رسول.
ولا أني رسول ولا اعتقدت أني المهدي المنتظر. من شدة المرض اعتقدت نفس اعتقاد الرسول نفس الاعتقاد من شدة المرض. كل الأصوات الآمرة والأصوات والحالات الذهنية اللي كنت أمر فيها قبل أتعالج فضلت على هذا الحال 5 سنوات. تكرر الحالة مع أخوي وشك في المخدرات. خلاص لازم في حل. المعتقدات خطيرة والوضع أنه قاعد يدهور مع المخدرات.
أديت الأهل
اللي كانوا يعتقدون أني كنت أستخدم مخدرات. أديتهم من ناحية على حالي يعني. قلقانين على حالي. طيب بلغ نفس النبراس ورحت المصحة. الآن صرت عارف المصحة. بعدين أنا عرفت أريح. أنها زينة للمريض. أرياح وناس تفهمك وناس
متعودة.
متعودة على الأمور هذه. بعدين سألني الدكتور هل تسمع أصوات؟ قلت نعم ما أسمع أصوات.
تكررت نفس
الأسئلة. تكررت نفس السيناريو وأخذت علاج. وقال يا عبد الله أنت لازم تستمر على العلاج 6 شهور. استمرت على العلاج 6 شهور مع بعض الضغوطات من الأهل. أنا أبغى أسكتهم بس.
قلت خلاص خلهم.
خفت الأصوات يعني جزءا ما ولكن ما خفت بالكلية. كان أثر الكيمياء علي طيب. بقيت على هالحال زي ما قلت لك 5 سنوات إلى أن صار أخوي يشك أن المرض نفسي ولازم يوديني المصحة النفسية أو الدكتور النفسي بالأخص. رحنا عند الدكتور كان جنسيته أمريكي يعني تخيل أمريكي ما نقول مسلم مثلا يؤمن بالرسالات أو ما عنده إيمان.
هو يعرف جيسوس.
هو يعرف كل شيء. يعرف كل شيء. ولا هو أول واحد يمر على فاجعة. وجدت نفسي اللي يتحدث مع الطبيب أخوي.
حلو. يشرح له حالتك.
يشرح له حالتي وأنا جالس. فجأة خرج هو أخوي من العيادة ورجع. قال يا بعدين قال خلاص روحوا. إيش قال أخوي؟ هذا شيء فهمته بعدين. قال الإنسان هذا مصاب بمرض نفسي. ويجب أن يأخذ علاج بأسرع وقت. أنا الآن ماني مقتنع. أنا يعني
في عالم
آخر.
وكذابين.
كذابين ما يعرفون أصل لو في شيء كان واضح معي أو زي هالأمور.
حاقدين علي
وأعداء زي كذا. فجأة وجدت نفسي إني قاعد أخذ العلاج غصبا عني. ومن ضغوطات الأهل
خلهم يسكتون
وكأن العلاج حقيقة قاعد يخفف الأصوات فجأة. وهذه اللحظة اللي ما أنساها والمفصلية في حياتي. رحت للدكتور بعد 6 شهور قلت له يا دكتور أنا مرضي إيش؟ أنا قاعد أتعالج في مستشفى. قال صح مستشفى من أرقى المستشفيات. قال أنت اللي فيك مرض الفصام. أنا ذاك الوقت ما أعرف أشياء زي كذا. الفصام، الأمراض النفسية، الأشياء ذي ما أعرفها. قلت أنا ما أدري إيش قاعد تقول. مرض هذا الأشياء ما أنا. جاب لي براشور صفحات فيها وصف المرض.
صدق.
بدأت أقرأ. لما قريت القراءة اللي قاعد أقولها توصف حالي. بالضبط يسمع أصوات يكلم الناس يعتقد أنه كذا يعتقد الأشياء هذه لما أقراها يدي ترتجف لأنها توصف حالتي كالصاعقة يعني كالصاعقة علي. بعدها زعلت قلت كيف يعرفون في شيء معين عرفوا عني كيف عرفوا هذولا يعني مستبقيني ومدري كيف من الأمور دي يعني حصل إنه لبس ورفضت العلاج.
الأصوات كانت شيء بالموضوع هذا.
أيوة. الأصوات إنه تشكك من إنه سرقوا أفكارك الأمور دي من الأشياء هذه. رحت للبيت قررت إني ما أخذ العلاج. بقيت 4 شهور وفكرة المرض الفصام ان هذا مرض اسمه مرض الفصام بدأت افكر. جلست مع نفسي وقررت اروح اتأكد مرة ثانية هل المرض هذا مرضي او لا. والله ورحت الدكتور وفعلا طمني وقال لا تخاف، المرض هذا يصيب 1% من السكان في كل دولة، يعني ما أنت الوحيد اللي يعاني من الأشياء هذه، ولكن المرض مزمن، المرض مزمن يبقى معك طول الحياة. فهنا ارتحت، قلت يا ولد في مشكلة معينة، مشكلة معينة لازم نحلها، وهي أنه كيف أسترد بالأصح البصيرة أني أستبصر في حالي. بدأت مرحلة العلاج في 2017، أخذت الأدوية والحمد لله التزمت فيها إلى وقتنا الحالي، وإن شاء الله يعني هي بتبقى معي طول الحياة، إن شاء الله أنه ملتزمين مثبتين معي. حصل لي حالة اكتئاب شديد إلى مرحلة أني بغيت أنتحر، يعني صار حالي أني أقول يا عبد الله انتحر، أنت غير مجدي في الحياة، غير صانع. والله لطف وقدر انها ان يوصل معي مرحله اقول روح المحجر الصحي حق المستشفى
في محاوله،
وكان في محاوله انتحار، بغيت يعني اقفز من
ايش ردك
عماره اللي كنت ساكن فيها.
ايش ردك؟
ما ادري، ارتديت عنها وقلت يا ولد انت حالتك شديده، لازم تراجع المستشفى. راجعت الطوارئ وعلى طول نوموني، وقلت لهم انا كنت بعادي نفسي اني انتحر. والله عالجوني وبشروني، اعطوني ادويه معينه لحظيه وطويله، وقالوا لي الحاله اللي انت فيها هي حاله ما بعد الفصام، يحصل حاله اكتئاب شديد الى ان درجه انه ممكن المريض ينتحر. محاولة الانتحار الثانية كانت بطريقة أخرى، أو كانت جدية بشكل أكبر من السابق. وجدت نفسي أني أبغى أنهي حياتي، وفجأة جاء عيني على الأدوية اللي أنا أستخدمها. قلت يا عبد الله أن حياتك مرة واحدة، استخدم الأدوية دي بكاملها. فعلا نجحت في المحاولة، ولكن نجوت يعني قدر الله فرغت
حلو،
وفي حاله يعني بين الصاحي والماني صاحي مغمى علي، يعني اخذني الوالد، كان اول من شافني الوالد لاني كنت ساكن معي، توجهنا للمستشفى وكان يعرف بحالتي يعني، بس ما كان يتوقع اني عندي محاوله انتحار، ولا يدري اصلا اني اخذت الحبوب. وهذا شيء مؤلم يعني، قد يمر عليه، نقول ان شاء الله انهم ماجورين يعني.
لا ان شاء الله نحل تبثار.
فرحت وسوى لي غسيل معده، وقالوا امورك ان شاء الله في السليم، بس لا تستخدم الادويه لفتره معينه، بعدها ارجع استخدمها. هذا استشارة الطبيب نفسي. بعدها بدت حالات الاكتئاب تقل تدريجي، وحالات الدخان راح بدت تروح تدريجيا، إلى مرحلة أني صرت أتفاعل طبيعي مع الناس، يعني زي أي واحد طبيعي. يساعدني بعد الله العلاج، غيره الدعم الأسري والدعم الاجتماعي. يمكن اللي أنا فيه من مرحلة شفاء من الله إنها أو تعافي، إنها بسبب دعوة الوالدين، إنهم يدعوني بالشفاء ويخصوني، أدري إنهم يخصوني أنا بالذات بالدعاء، ويقولون أهلي حتى. فالحمد لله، الله من علي، والله يرزقني بالرهب. تخفيف الهلاوس هو أول شيء خط الدفاع الأول لك للأدوية. قد ما تستمر قد ما ترجع لك النكسات خفيفة، الانتكاسات تصير خفيفة عليك.
تحصل مع الأدوية؟
ممكن تنتكس، ولكن الانتكاسة زي ما قلت لك خفيفة جدا. تأخذ لها دواء مساعد وتروح بإذن الله. قد يجد المريض أنه مراقب من الانتربول.
مساعد.
إيه. قد يجد المريض أنه المشهور الفلاني قاعد يتخاطب معه ويقول أنا معك أو ضدك. رؤساء دول، إذا مثلا كنت كان يعتقد المريض أو كنت أعتقد أنه الله يكلمني يعني.
يا سلام.
أيوة. فما يعني أنت الإله كان يكلمك، ما بالك بالأشخاص الباقيين. فيحصل عند الإنسان اضطراب في التقدير حتى الآخرين.
أنت يوم
أو تقدير الأشياء بشكل عام. هو أصلاً عنده الاعتقاد 100%، لو أنك أكبر مقنع في العالم لا يمكن أنك تقنعه. لا يمكن. لأن الاعتقاد شديد. قديماً إذا كان يصاب كانوا يسمونه مجنون. والمجنون كانوا يربطونه تحت شجرة ولا يتحرك ولا يجي. من اللي في الشوارع دولة مرمي في الشارع وعديم المأوى، عديم الاهتمام، لا أحد يهتم فيه ولا هو مهتم في نفسه. إذا قعد كذا بدون علاج هذه مصيرة يعني. والله الغرائب كثيرة، أصلا المرض بحد ذاته غريب، ولكن ممكن أن أتصل بالواحد أنه يعيش كأنه في غرفة، ربما الغرفة هذه غرفة المعيشة حقته. يمشي في الشارع، يمشي في السيارة، يمشي يروح العمل، يروح المسجد، يروح أي مكان وهو في الغرفة دي. عايش في الغرفة دي. عجيبة عجيبة، حالة ذهنية عجيبة، في عالم ثاني، شيء غريب. يحس مثلا بالمراقبة، يتغطى ويروح دارة المياه يقول بيشوفوني الكاميرات. الغريبة برضه أنه قد يصل بالمريض إلى أنه يتمثل له أبوه أو أخوه أو أحد ما كأنه الشيطان. من قوة ما يبغى ينهي الشيطان اللي داخله يروح يقتل الإنسان في الحقيقة. خطير جدا. خطير جدا، خصوصا اللي ما تعالج. اللي ما تعالج يصل بالحال انه ممكن يعتدي، وفي الغالب انه يكون عنده سلوك اجرامي من قبل يجيه المرض. انا اسمي الفصام انه الجنون، لا شك انه ضرب من ضروب الجنون، وانه زي ما ذكرنا فقدان العقل. حتى التكليف من الله سبحانه وتعالى غير مكلف وغير محاسب على ما يقول، وفاقد للأهلية بالمولي. والله أنا أعتقد أن أكبر إشكالية بعد المرض اللي هي الوصمة المجتمعية والوصمة الذاتية للمريض، بحيث أنه يعاني من ذاته من المرض نفسه، فيعاني في يحس بإحباط ويحس بالوصمة الفردية هذه. والوصمة المجتمعية اللي لا شك أن لها أثر كبير على المجتمع، على الفرد نفسه المريض من قبل المجتمع، ولكنها قد تكون خفت خوف المرض يعني شديد عليه ويعرف أنه مريض، ولكن من داخله ما يقدر يقاوم أو يتعايش معه. فهذه وصمة فردية. الوصمة المجتمعية مثلا أنه يتجنبون مثلا، وهي حالات تختلف من مريض إلى مريض. واللي أذكر أنا أنه مثلا هو يستحق الاهتمام، يستحق الدعم الاجتماعي، يستحق الدعم الأسري، وحتى من أي جهة معينة يستحق الدعم. والحمد لله الدولة يعني حافظة حقوق المريض، خصوصا من سجلت حالته مرض الفصام أو أي مرض نفسي، تحفظ حقوقه إذا توجه إليه مثل هذه الأشياء. حتى بعد العلاج تبقى وصمة مصاحبة، قد تخف من مجتمع إلى مجتمع.
كيف تتعامل معها؟
أنا أتعامل معها والله بكل قوة. ما هو إني أعادي الأشخاص، ولكن أنا واثق من نفسي والحمد لله متعافي. ومن أحد الأسباب في الظهور سواء على منصات التواصل الاجتماعي معك يا أخوي عبد الرحمن، أنه نبغى نزيل الوصمة هذه.
بالضبط.
أنه ما كل مريض يعني فاقد للأهلية، أو أنه فاقد لعقله، أو أنه غير مدرك أو غير واعي. فقد يساعدنا المجتمع في إزالة هذه الوصمة عن المرضى النفسيين وبالأخص مرضى الفصام. في أشياء مثلا كان انفصالي عن زوجتي، فكان انفصال كامل، هذا ضرر. في عندك بعض الأصدقاء اللي عاديتهم مثلا في بداية قصتي، رجعت بعض العلاقات، رجع تفاعل الطبيعي، تعلمت كيف أتواصل مع الآخرين، اكتسبت هذه المهارة، اكتسبت يعني مهارات ثانية في التواصل، في ما زلت أتعلم وأقرأ، يعني أحسن ما فيها اكتسبنا مهارات جديدة ما كنا ندري عنها. الفصام زي ما قلت لك ساعدني في الذاكرة، في حدة الذاكرة، صرت أحفظ أكثر، صرت أحفظ أشياء مواقف تمر علي. ولكن اللي ذكرته بالنسبة للذكاء الاجتماعي يمكن أنه معي بالفطرة، لأنهم كانوا يصفوني بأني كنت اجتماعي. صار عندي عادة أني ألتقي مع أي واحد، ما يبقى يومي فارغ.
وساعدك شيء هذا؟
وساعدني وساعدوني الأصدقاء يعني في عدم مسي بشيء معين، مع أنه ما بدر، والله ما بدر مني شيء، لكن ما يمسوني ما ينعتون رعاية العلاقات، ولكن كان صار علاقة عمل يعني. ولكن تسامحت منهم. والله أنا أقدر أقول إذا أخذ الأدوية شرط، هذا الشرط مصحوب، إن إذا أخذ الأدوية بانتظام إنه يرجع حياته طبيعي 100%.
100%.
100%.
حلو.
أنا الحقيقة تقاعدت من أرامكو تقاعد طبي.
حلو.
علشان المرض اللي كان عندي، ومرض الفصام هو بالأخص، وتقاعدت بعرض تقاعد طبي، والحمد لله الآن بادي مشروعي الخاص.
ماشي.
وزي ما ذكرت أشتغل في أوبر، أشتغل أي شغلة ثانية وقت فراغي، شيء أجني منها فلوس، وصرت متوجه لمشروعي الخاص وماشي فيه. بالنسبة للحياة الاجتماعية صارت أفضل، جودتها أعلى، الله يتمم علينا النعمة. رسالتي للمرضى، أول شيء لا يأسون من العلاج أو الشفاء. واللي أبغى أذكره السبب أني ظهرت لكم هو أن لا تيأسون من الشفاء بإذن الله، ولكن شريطة الانتظام على الأدوية. الأدوية الكيميائية لها أثر كبير على الدماغ، على صحة الدماغ، ومن الأفضل لجودة حياة أفضل أن تأخذ الدواء بانتظام لتتحسن هذه الحالة. بعض المرضى لا يعلم أنه مريض، فلا تثريب عليه، لأنه في حالة لا يعني قد رفع عنه حتى التكليف من الله سبحانه وتعالى. رسالتي للأسرة، أشكركم ثم أشكركم ثم أشكركم على كل الدعم اللي قدمتوه لي، سواء معنوي أو مادي، في سبيل أني أوصل لمرحلة التعافي والشفاء. بالنسبة للمجتمع، أنتوا على رأسي من فوق، سواء اللي يجي منكم حلوة ومرة، أنتوا إخواني، ولكن يجب أن نتعاون ونتساعد في إزالة هذه الوصمة المجتمعية عن المريض النفسي، وخصوصا مرضى الفصام العقلي. وهنا في رسالة خاصة لأهل المرضى، وأخص بالذكر من اشتبه في حالته شبيهة بحالتي أو من الأعراض اللي ذكرتها، فيجب أن يوجهها إلى الطبيب النفسي، ولو كان بالإجبار، ولو كان تحت ضغوطات معينة، فهي لمصلحة المريض. فهذه رسالتي لأهالي المرضى. رسالتي للمرضى الذين لم يتعافون، حاول تغير خطط العلاج، حاول بقدر المستطاع أن تلتزم بالأدوية، تتابع مع طبيبك، وثقتك في الطبيب هي أهم ما في الموضوع. إذا وثقت في طبيبك فتقبل منه كل ما يذكر لك وكل ما يقدمه لك. أخيرا وأحب أن أختم، أشكر الله عز وجل على منه وكرمه علي بالتعافي، وأسأل الله أن يديمها لي إلى أن أفارق الحياة. أشكركم جميعا، وأشكر الأخ عبد الرحمن على إتاحة هذه الفرصة لي، وأتمنى أني أفدت واستفدت، وأنا دائما في فائدة من أي شخص أتقابل معه، ما بالكم أني في موقف يعني قاعد أقدم فائدة. فإن شاء الله أني من النافعين في هذا المجتمع.
أسماء أسماء وأشياء وأشياء ويضيع كل هذا هباء، يفكرون يتخيلون أسماء وأسماء أشياء وأشياء ويضيع كل